بقي وجه أخير ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره لمناقشة مسلك الاقتضاء وبيانه بذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول: إن فعلية أي شيء بتحقق الغاية التي من أجلها وجد الشيء، فإذا تحققت غاية الوجود أصبح الشيء فعليا. وهذا نطبقه على الأحكام أيضا، فإن الحكم هو إنشاء بداعي أن يكون داعيا بالإمكان، فالغاية من وجود الحكم أن يكون داعيا بالإمكان، إذ قد لا يصير داعيا بالفعل كما لو كان المكلف عاصيا مثلا. فالهدف والغاية أن يكون الحكم داعيا بالإمكان، وإن لم يكن داعيا بالفعل. فمتى ما صار الحكم داعيا بالإمكان صار حكما فعليا، لأن الغاية من وجوده تحققت. وإنما يكون الحكم داعيا بالإمكان إذا وصل، إذ قبل وصوله لا تتحقق منه داعوية للمكلف، ولو كانت داعوية إمكانية. فإن الداعوية الإمكانية فرع الوصول. نعم، لا فرق في الوصول بين الوصول التفصيلي والوصول الإجمالي من حيث تحقق الداعوية بالإمكان. فمتى وصل الحكم إلى المكلف ولو إجمالا صار حكما فعليا لتحقق غايته، ألا وهي الداعوية بالإمكان. الأمر الثاني: إن العاقل كما يرى أن مخالفة الحكم المعلوم بالتفصيل هتكون لمقام المولى وخروج عن أدب عبودية، وكذلك مخالفة الحكم الواصل عن طريق العلم الإجمالي، فإن ترك موافقته هتكون لمقام المولى وخروج عن زي العبودية. فحكم العقل بالنسبة لهما شنو؟ متساوي. وهذا يؤكد أن الداعوية بالإمكان للحكم لا فرق فيها بين أن يكون معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال. كل هذا الكلام ما نشغل فيه. الأمر الثالث هو المتن. الأمر الثالث قال بعد أن حكم العاقل بأن لا فرق في قبح الهتك وقبح المخالفة بين كون الحكم معلوما بالتفصيل أو معلوما بالإجمال فلا مجال لدعويين وردتا في كلمات القائلين بالاقتضاء. الدعوة الأولى أن يكون العذر التفصيلي أن يكون الجهل التفصيلي عذرا إذ أن المكلف في موارد العلم الإجمالي لديه جهل تفصيلي إذ يجهل أن متعلق الوجوب مثلا هل هو الجمعة أو الظهر، فالجهل جهل تفصيلي. فلا معنى لأن يكون الجهل التفصيلي عذرا بعد أن حكم العقل بقبح المخالفة لأي حكم فعلي علمت به تفصيلا أو إجمالا. فإن قلت أن الشارع بإمكانه أن يرخص في أحد الطرفين صحيح؟ فيكون الجهل التفصيلي شنو؟ عذرا. قلنا هذا خلف إذ المفروض أن الحكم فعلي بمعنى أنه وصل شنو؟ إلى مرحلة الفعلية بتحقق غايته وهي الدعوية بالإمكان، فمع فرض كونه حكما فعليا قد بلغ غايته فلا يقبل الترخيص في أطرافه، فدعوى وجود الترخيص في بعض أطرافه خلف افتراض كونه حكما فعليا. نعم يمكن للشارع أن يتصرف في أصل فعليته في العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، فيمكن للشارع في العلم التفصيلي أن يقول إذا وصلك حكمي تفصيلا عن كتاب أو سنة فهو فعلي، وإن لم يصل عن كتاب أو سنة فليس بفعلي ولو كان معلوما تفصيلا. فهذا شنو؟ تقييد في فعلية الحكم، لأن فعلية الحكم بفعلية غايته، والغاية بيد من؟ بيد المشرع. فإذا قال المشرع غايتي من جعل هذا الحكم أن يكون داعيا في فرض العلم به تفصيلا عن كتاب أو سنة، في غير هذا الفرض لا أراه داعيا، لا أريده أن يكون داعيا. فلو وصلك حكمي عن عقل أو إجماع أو ما شاكل ذلك فليس شنو؟ فليس داعيا. فحينئذ بالطبع الطبيعي ستتضيق فعلية الحكم بفرض الوصول التفصيلي عن كتاب أو سنة، وكذلك في العلم الإجمالي. فلو قال المولى إنما جعلت النجاسة للدم إذا إنما جعلت النجاسة للدم لتكون زاجرة في فرض الوصول التفصيلي، ولا أريدها أن تكون زاجرة في فرض الوصول الإجمالي. يعني لا بأس، هذا أمر معقول، لكن هذا يرجع إلى التصرف في الفعلية. وأما بعد فرض كون الحكم المعلوم بالإجمال فعليا فالتصرف فيه بالترخيص في بعض أطرافه خلف كونه شنو؟ فعليا. فالدعوة الأولى للأصولي للقائل بالاقتضاء يعني غير تام. الدعوة الثانية أنهم قالوا بالتعليقية، أي قالوا بأن حكم العقل بقبح مخالفة العلم الإجمالي في أي طرف من أطرافه حكم معلق على عدم ترخيص الشارع وتدخله، فإذا تدخل الشارع وقال يجوز ارتفع الحكم العقلي. يقول وهذا مما لا معنى له، وهذا مما لا معنى له. لماذا؟ لأن المفروض أن الحكم فعلي، ومخالفة الحكم الفعلي شنو؟ ظلم للمولى، وظلم المولى عشنو؟ قبيح، لأن قبح الظلم ذاتي، والذاتي ليس قابلا للتصرف فيه، فلا يمكن أن يتصرف الشارع في بعض أطراف العلم الإجمالي بعد فرض كون الحكم فعليا. كيف يتصرف في القبيح وهو قبيح بالفعل؟ لا معنى لهذه التعليقية المدعات، بل حكم العقل بقبح مخالفة العلم الإجمالي حكم تجيزي وليس تعليقي. فاستنتج من ذلك قدس سره شنو؟ القول بالعلية التامة للاقتضاء. تم كلامه رفع مقامه. والكلام كل الكلام فيما ادعاه من الخلف، وهذا هو مربط الفرس في النقاش معه، ومكمن الجرح، حيث قال بعد أن علم المكلف بالحكم إجمالا حكم العقل بأن هذا الحكم المعلوم بالإجمال داع له دعوية، والسر في دعويته أن مخالفته شنو؟ قبح، لأنها ظلم. فيقال له من قبل القائلين بالاقتضاء ولكن إطلاق أدلة الأصول يشمل أطراف العلم الإجمالي، فإن قوله كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر يشمل أطراف العلم الإجمالي بالنجاسة، الأقل يشمل واحدا منهما. قوله كل رفع عن أمتي ما لا يعلمون يشمل أطراف العلم الإجمالي بوجوب إحدى الصلاتين. ومقتضى شمول دليل الأصل لأحد الأطراف، قولوا ياي، ومقتضى شمول دليل الأصل لأحد الأطراف أن الحكم، أن الحكم ليس فعليا. فقولك بأنه خلف مصادرة، لأنك افترضته في رتبة سابقة أن لا فرق بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي أصلاً، من حيث فعلية الحكم الواصل عن طريقهما. فلأجل أنك افترضت ذلك في رتبة سابقة، اعتبرت التمسك بإطلاق دليل الأصل في أحد أطراف العلم الإجمالي شنو؟ خلف لفعلية الحكم. والحال بأن القائلين بالاقتضاء يقولون كما أنك تقول يمكن للشارع أن يتصرف في فعلية الحكم المعلوم بالتفصيل فضلا عن الحكم المعلوم بالإجمال، فالتمسك بإطلاق دليل الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس خلف الفعلي، بل نفس إطلاق دليل الأصل، نفس الإطلاق كاشفون عن ضيق الفعلي. ولا تعارض ولا تبارض، كاشف عن ضيق الفعلية، وأن المولى لم ينشئ الحكم المعلوم بالإجمال بداع أن يكون داعيا ولو وصل إجمالا. إطلاق دليل الأصل يشمل يكشف عن ذلك، وأن غرض المولى من هذا الحكم المعلوم بالإجمال هو شنو؟ أن يكون باعثا أو زاجرا على تقدير وصوله تفصيلا، لا على تقدير وصوله إجمالا. وأما ما ذكره ثانيا من أنه لا معنى للتعليقية في البيت، ليس المقصود من التعليقية تعليقية في الهواء، إنما المقصود أن حكم العقل بقبح المخالفة بملاك ظلم المولى من الطبيعي أنه معلق على عدم تدخل صاحب الحق. إذا تدخل صاحب الحق وأذن انكشف لنا أن موضوع حكم العقل بالقبح قد ارتفع. هذا المقصود بالتعليق ليس شيئا آخر. إذن فهناك مصادرة مستبطنة في كلامه، وهي متى تعلق العلم الإجمالي بالحكم فالحكم ومقتضى كونه فعليا فالترخيص في أطرافه خلف. وهذا هو أول الكلام. فإن مدعى القائلين بالاقتضاء يقولون ليس معنا إلا الحكم المعلوم بالإجمال وإطلاق أدلة الأصول، ومقتضى إطلاق أدلة الأصول لأطرافه اكتشاف شنو؟ اكتشاف أن غرض المولى من جعل الحكم لا يمتد لفرض وصوله الإجمالي، فأين الخلف؟ وأين تنجيزية حكم العاقل بقبح المخالفة؟ والنزاع أشبه باللفظي. فالمتحصل من ذلك كله أن العلم الإجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية ليس إلا على نحو الاقتضاء، كما ذكر المحقق النائي قدس سره، وليس على نحو العلية التامة، ولا مانع من شمول دليل الأصل لجميع أطرافه إلا الارتكاز العقلائي القائم على المناقضة، وأنه لا يقبل العقلاء التضحية بالغرض الإلزامي المعلوم بالإجمال لصالح الغرض الترخيصي التسهيلي، وارتكاز المناقضة بمثابة قرينة لبية متصلة بإطلاقات أدلة الأصول مانعة من شمولها شنو؟ لأطراف العلم الإجمالي. فالمانع مانع، ومقتضى ذلك أن يكون العلم الإجمالي حتى بالنسبة، قولوا ياي، حتى بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية فضلا عن وجوب الموافقة القطعية، هو مجرد مقتضى وليس إلا تمتام. بل لولا ثم لولا، وجود بعض الروايات الدالة على منجزية العلم الإجمالي كقوله يهريقهما ويتيمم، لتأملنا في شمول الارتكاز العقلائي لما إذا كان أدلة الأصول مختلفة وليست دليلا مشتركا، وسبق ذكر هذا في الدرس السابق. بقي تنبيه صغير كوتشيكتا يتعلق بمنجزية العلم الإجمالي، وهو بناء على أن المنجزية اقتضائية، فهل هي منجزية شرعية أم لا؟ فإن قلنا بأن منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية منجزية عقلائية، والمنجزية العقلائية إنما تكون حجة بعد إمضاء الشارع لها، فلا محالة ستكون المنجزية شنو؟ شرعية أيضا، خصوصا مع ورود الروايات الدالة على المنجزية تأسيسا أو إمضاء. وأما إذا قلنا كما قال به سيدنا قدس سره أن منجزية العلم الإجمالي عقلية، غاية ما في الباب، شرحنا لكم فيما سبق غاية ما في الباب، غاية ما في الباب أنها بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية علة تامة، وبالنسبة للموافقة القطعية مقتضى، هذا رأي سيدنا قدس سره تبعا لشيخه النائي قدس سره. فقال لا، لا تكون المنجزية شرعية، لأن ما حكم به العقل من اللغو أن يحكم على طبقه الشرع. وطبعا هذه آية إصفهانية يكررها سيد الخوي تبعا لأستاذه. فإنه في كل مورد حكم العقل فيه بالوجوب بالحرمة بالمنجزية لا يعقل أن يحكم الشرع على طبقه. لذلك قال قدس سره: فرق يا شيخ محمد الماديح، فرق بين الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم. ففي الشبهات البدوية قبل الفحص لو كنا نحن وإطلاقات أدلة الأصول لشملتها. مثلا إذا شككنا في حرمة التدخين، دير بالك من التدخين، ترى مضر بالصحة، واحد اتزوج واحدة هنا إيرانية، هو قال اشترطت على أن لا يكون مدخن، قبل الشرط، بعدين تزوجها، هذا بعد اسبوعين من الزواج شم منها رائحة، قال لي المعذرة يعني أنا شم رائحة التدخين، شو التدخين؟ شم من فمش رائحة التدخين، لا شم رائحة التدخين هو تظهر. قالت لي أنا أشربت. لا قال لي وين الشرط؟ قال الشرط عليك مو علي، كيف يدخن اي وقت؟ انت ما تشرب دخان، شنو الخديعه هذه؟ خديعه والتدليس. فإذا شك في حرمة التدخين فالشبهة بدوية، ولو كنا نحن وأصالة البراءة وهو قوله رفع عن أمتي ما لا يعلمون لقلنا بجوازه. ولكن منعنا من التمسك بدليل أصالة البراءة في الشبهة البدوية قبل الفحص ما دل على وجوب التعلم والاحتياط، كقوله هل لا تعلمت، وقوله احتط لدينك، حيث استفدنا من هذه الأوامر الوجوب الطريقي، والوجوب الطريقي منجز للواقع. فخرجنا عن إطلاقات أدلة البراءة بأدلة الأمر بالتعلم على نحو الأمر الطريقي، على نحو الأمر الطريقي. فلذلك قلنا شنو؟ بأن المنجزية في الشبهة البدوية قبل الفحص منجزية شرعية. أما في الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي، كما إذا علم إجمالا إما بحرمة التدخين أو بحرمة شرب العصير العنبي مثلا، واحد منهم حرام، فهنا العقل يقول مقتضى منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أنه شنو؟ أن عليك أن تجتنب التدخين. وبعد حكم العقل بذلك فقول الشارع اجتنب يكون شنو؟ تحصيلا للحاصل. فلا محالة لا تكون المنجزية حينئذ المنجزية شرعية، المنجزية عقلية محضة. ولكن ما أفاده في الشق الثاني من كلامه غير تام، والسر في ذلك أن لا حكم للعقل بوجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي إلا من باب قاعدة الاشتغال، وأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، وحكم العقل بقاعدة الاشتغال يا مولانا تعليقي وليس تنجيزيا. فإذا كان تعليقيا بدليل تدخل الشارع فيه حتى في فرض العلم التفصيلي فضلا عن العلم الإجمالي، إذن ما دام الحكم العقلي تعليقيا يعني قابلا لشنو؟ لأن يرفعه الشارع، فهو قابل لأن يؤكده الشارع. فكما هو قابل للرفع يا مولانا، هو قابل شنو؟ للدعم والتأكيد. وبالتالي فلو أصدر الشارع أمرا بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي كان أمرا شرعيا لا مجرد إرشاد إلى حكم العقل بالمنجزية. إذ المفروض أن هذا الحكم ليس حكما تنجيزيا كحكم العقل بقبح الظلم مثلا، بل هو حكم تعليقي. إذن فالعلم الإجمالي مورد للمنجزية الشرعية، حتى لو قلنا بأن منجزيته لوجوب الموافقة القطعية منجزية عقلية. ولذلك كله قلنا بأن ظاهر قوله يهريقهما ويتيمم ظاهر في المنجزية الشرعية، لأنه مجرد إرشاد إلى ما يحكم به العقل من وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي كما ذهب إليه من؟ سيدنا وسيد أساتذتنا وأساتذتنا أستاذ كوني في جميع الأجيال. سمعت من السيد المرتضى الخلخالي قال حضرت أنا وولدي وحفيدي وحفيد حفيدي عنده، فإن من يدرس 60 سنة أو 70 سنة طبيعي بان أضم الأجداد وأحفاد الأحفاد. والحمد لله رب العالمين. انتهينا من بحث العلم الإجمالي.